بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشركين في فضائلهم ومرضياتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
المقدمة الرابعة التي ذكرها الماتم لبيان الرأي المختار ليست مما تتوقف عليه النتيجة التي يريد أن يصل الماتم إليها، بل النتيجة التي يريد أن يصل الماتم إليها وهي امتناع الاجتماع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذه النتيجة، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه النتيجة يكفي في تثبيتها والتوصل إليها المقدمات الثلاث الأولى التي ذكرها الماتم. إذ بعد أن عرفنا أن الأحكام الشرعية ومن بينها الأمر والنهي متضادة فيما بينها ولا يمكن اجتماعها في واحد، وبعد أن عرفنا أن الأحكام الشرعية بما فيها الأمر والنهي لا تتعلق بالعناوين بل تتعلق بالمعنونات، وبعد أن عرفنا أن تعدد المعنون لا يوجد أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فالنتيجة القطعية لهذه المقدمات الثلاث ما هي؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي ولو ما في واحد، ولو كان هذا الواحد ذا عنوانين. هذه هي النتيجة القطعية لهذه المقدمات الثلاث. طيب، إذا كانت النتيجة المطلوبة لا تتوقف على هذه المقدمة الرابعة، فلماذا ذكر الماتن هذه المقدمة الرابعة؟ في الحقيقة ذكرها الماتن لا لتوقف الاستدلال عليها، بل لأجل أن يدفع توهمين عرضا لبعض الأصحاب في هذه المسألة. ما هما هذان التوهمان؟ التوهم الأول هو أن البعض قالوا أن هذه المقدمات الثلاث صحيح أنها تنتج امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين، إلا أنها تنتج هذه النتيجة بناء على القول بأصالة الوجود، وأما بناء على القول بأصالة الماهية فإن هذه المقدمات الثلاث لا تنتج امتناع اجتماع الأمر والنهي، بل يمكن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي مع التسليم بهذه المقدمات الثلاث إذا كنا قائلين بأصالة الماهية. هذا هو الدور. لا، الماهية. إذا كنا قائلين بأصالة الماهية نقول بجواز الاجتماع حتى مع تسليم هذه المقدمات الثلاث. فإذا هذا المتوهم ماذا يقول للماتن؟ هذا المتوهم يقول للماتن: أيها الماتن، يا صاحب الكفاية، مقدماتك الثلاث تنتج امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين بناء على أصالة الوجود، أما بناء على أصالة الماهية فمقدماتك الثلاث لا تنفع، ويجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين حتى مع تسليم مقدماتك الثلاث بناء على أصالة الماهية. كيف ذلك؟ أولا يا أخوان، إشارة سريعة ومجملة حول مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية، ثم بعد ذلك نبين كيف أن المتوهم قال أن الامتناع مبني على أصالة الوجود، وأما على أصالة الماهية فيمكن القول بالجواز، جواز الاجتماع. يا أخوان، مما لا شك فيه أن أي موجود من الموجودات العقل إذا وضعه على بساط التحليل يمكنه أن يحلله إلى حيثيتين: حيثية مختصة وحيثية مشتركة. يعني الآن أي موجود من الموجودات، أي كائن من الكائنات، إذا وضعناه على بساط التحليل العقلي يتحل إلى حيثيتين: حيثية مشتركة وهي حيثية الوجود، أنت موجود وأنا موجود وهو موجود، والجدار موجود والشمس موجودة والقمر موجود والله موجود، هذه الحيثية المشتركة. والحيثية المختصة هي الماهية، لأن هذه الحيثية ليست حيثية مشتركة. أنت إنسان، بس ما بقدر أن لا أستطيع أن أشير إلى الجدار وأقول إنسان، لا أستطيع أن أشير إلى الشمس وأقول إنسان، أستطيع أن أشير إلى الله عز وجل ولو بالإشارة الذهنية الإجمالية وأقول إنسان. فكل موجود من الموجودات ينحل إلى حيثيتين، حيثية مشتركة وهي حيثية الوجود، وحيثية مختصة وهي ما يصطلح عليه بالماهية. لذلك يقولون أن كل ممكن، ليش كل ممكن؟ لأنه في خلاف أن واجب الوجود له ماهية أو لا ماهية له، بل ماهيته هي عين إنيته، إذا بحث فلسفي مستقل. ولكن لا شك أن كل ممكن هو زوج تركيبي من ماهية ووجود، هذا هو تعبير الفلاسفة. زوج تركيبي، شو يعني زوج تركيبي؟ يعني كل ممكن إذا وضعناه على بساط التحليل العقلي نستطيع أن نحلله إلى حيثيتين، حيثية مشتركة وهي حيثية الوجود، وحيثية مختصة وهي حيثية الماهية. طيب، وقع النزاع بين الفلاسفة أن الأصالة والعينية والتحقق في الخارج لأي الحيثيتين؟ هل أصيل والمتحقق في عالم العين والخارج هو الوجود، والماهية حيثية اعتبارية تنتزع من الوجود الذي له الأصالة والعينية والتحقق، أو ما له الأصالة والعينية والتحقق هو الماهية والوجود حيثية اعتبارية تنتزع من الماهية المتحققة والمتأصلة في الخارج؟ طبعا هذا النزاع وقع بين الفلاسفة مع ماذا؟ مع اتفاقهم على أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أصالة كلتا الحيثيتين، يعني لا يمكن أن تكون الماهية أصيلة ولها العينية والتحقق في الخارج، ويكون الوجود أصيلا ولها العينية وله العينية والتحقق في الخارج. إذ لو كانت كلتا الحيثيتين أصيلة للزم أن لا يكون الممكن في عالم الذهن زوجا تركيبيا فحسب، بل أن يكون كل ممكن في عالم التحقق والخارج زوجا تركيبيا أيضا، وأن يكون المتحقق حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية الماهية، وهذا ما يكذبه الوجدان. لذلك قالوا بأنه بعد الاتفاق على عدم أصالة كلتا الحيثيتين وقع النزاع في أن الأصيل هو الوجود، أو أن الأصيل هو الماهية، وما عليه جمهور الفلاسفة المتأخرين أصالة الوجود واعتبارية الماهية. كيف نربط؟ نقتصر على هذا المقدار، تفصيل الكلام في هذه المسألة وبيان الرأي المختار فيها، هذا محله علم فلسفي، وأنا شخصيا أعتقد بأصالة الماهية لا بأصالة الوجود، بتقريب وبيان نذكره في محله إن شاء الله تعالى. هذه دعوة بعد يدعيها أنصار أصالة الوجود، لولا أصالة الوجود لما قام للتوحيد عمود ولما اخضر له عود. وإذا كان التوحيد الفطري الذي طلبه الله حتى من أعراب البادية يتوقف على مثل هذه الفلسفية الدقيقة والعميقة، والتي لم يكد يتفق عليها فيلسوفان لا على تحرير محل النزاع فيها ولا على رأي واحد فيها، فهذه من الطامات. بعد على كل حال بحث يأتي في محله إن شاء الله تعالى، ما يهمنا هو مدى ارتباط هذا البحث بما نحن فيه. المتوهم ماذا قال؟ المتوهم قال طبعا بعد تسليم المقدمات الثلاث التي ذكرها المات، قال لو كنا قائلين بأصالة الوجود لأنتجت هذه المقدمات الثلاث ماذا؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لم يأخذ المثال المشهور في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو مثال صلي ولا تقصر. إذا كنا قائلين بأصالة الوجود، إذا كنا قائلين بأصالة الوجود، فمعنى ذلك أن الموجود والمتحقق في عالم العين والخارج واحد. ليش؟ لأن ما هي الصلاة وإن كانت مغايرة لماهية الغصب، إلا أن هاتين الماهيتين المتغايرتين حيثيتان اعتباريتان، وما له الأصالة والمتحقق والتحقق في عالم العين والخارج هو ماذا؟ هو الوجود. وهذا الوجود الواحد لا مانع أن يتحيث بحيثيتين مختلفتين ومتغايرتين لما قرره الماتن، من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، والموجود الواحد على وحدته وفرادته إذا صح التعبير يمكن أن يتعنون بعنوانين ويتحيث بحيثيتين مختلفتين في عالم العنوان. فإذا إذا كنا قائلين بأصالة الوجود، ما هي الصلاة وما هي الغاصب حيثيتان اعتباريتان تنتزعان من ماذا؟ من الوجود اللي هو واحد وفارد وله العينية والتحقق. طيب وما هو متعلق الأحكام؟ ما هو الماهية والوجود؟ الوجود. والوجود واحد وفارد أو متعدد؟ واحد وفارد، فيمتنع الاجتماع. أما بناء على أصالة الماهية، شو يعني الماهية أصيلة؟ يعني ما له العينية والتحقق ليس الوجود، بل ما له العينية والتحقق الماهية. وبما أن الماهيات متغايرة فعند ذلك يكون ما له العينية والتحقق واحدا أو متعددا، يكون ما له العينية والتحقق متعددا. حتى لو تعلقت الأحكام بالمعنون لا بالعنوان، ولكن هذا العنوان هو المتحقق، مو الوجود هو المتحقق وهذا الوجود الواحد متعنون بعنوانين، بل هذا العنوان هو المتحقق، هذه الماهية هي المتحققة. وبما أن الماهية مختلفة، ماهية الصلاة غير ماهية الغاصب، فعندنا ماذا؟ فعندنا متحققان في الخارج، أحد المتحققين هو ماهية الصلاة والمتحقق الآخر هو ماهية الغاصب. وبالتالي حتى مع القول بأن الأحكام تتعلق بالمعنونات لا بالعناوين، المعنونات هنا متعددة أو واحدة؟ المعنون متعدد أو واحد؟ متعدد. ليش؟ لأن التحقق للعنوان التحقق للماهية وليس التحقق للوجود. هذا خلاصة الفكرة عند المتوهم، انه بناء على اصالة الوجود ايه للقول بان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون مجال، اما بناء على اصالة الماهية فتعدد العنوان يستلزم لا محالة تعدد المعنون، لانه بناء على اصالة الماهية المتحقق والاصيل هو العنوان وليس المتحقق والاصيل هو الوجود المتعنون بهذين العنوانين، الوجود الواحد متعنون بهذين العنوانين، بل المتحقق والأصيل هو العنوان والعنوان متعدد، فالمتحقق والمعنون متعدد. اتضح التوهم أيها الإخوة؟ نعم. ليش ما بقى فيه؟ لا شك هو عندما نقول الماهية أصيلة، يعني المتحقق في عالم العين والخارج ليس الوجود، بل ماهية الإنسان اللي تكتسب الخارجية والتحقق من تعلق جعل الجاعل بها. فالماهية هي التي لها الخارجية، مو الوجود هو الذي له الخارجية والعينية والتحقق. فبالتالي عندي ماهية الصلاة هي التي لها التحقق والعينية والخارجية، وعندي ماهية الغصب هي التي لها التحقق والعينية والخارجية. فإذا هذه النظرة البدوية الساذجة اللي بتخليني اعتقد انه المعنون واحد، وإلا في الحقيقة عندنا معنونان ومتحققان، والاجتماع الأمر والنهي لا يلزم منه ماذا؟ اجتماع الضدين. بخلاف ما لو قلنا الأصالة والعينية والتحقق للوجود، نقول ثمة وجود واحد متعنون بعنوانين، ولا مانع من أن يتعنون الوجود الواحد بعنوانين
وهذا لا يوجب تعدد الوجود. طيب إذا هو خلاصة التوازن، كيف أجاب الماتن عن هذا التوازن؟ الماتن قال سواء كنا قائلين بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية، هذه المقدمات الثلاث تنتج ماذا؟ تنتج امتناع الاجتماع. وسواء كنا قائلين بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية، فيما نحن فيه تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنى. كيف؟ كيف سواء كنا قائلين بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية فيما نحن فيه تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنى؟ مع أنه أوضحنا بشكل قريب من البداهة أنه إذا كنا قائلين بأصالة الماهية فلا شك أن المعنون وما له التحقق سيكون متعددا. كيف حتى لو قلنا بأصالة الماهية فيما نحن فيه تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون؟ الماتن قال بكل بساطة لأنه فيما نحن فيه ليست العناوين التي تتعلق بها الأحكام من قبيل الماهيات الحقيقية حتى يلزم من تعددها تعدد المعنون بناء على أصالة الماهية. وهذه مسألة أشار إليها الماتن فيما سبق. وين أشار إليها الماتن يا أخوان؟ بالمقدمة الثانية عندما قال لا ما هو اسمه وهو واضح، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارج عنه. فوضح الفكرة الماتن عم بيقولن فيما نحن فيه العنوانان اللذان احدهما متعلق للامر والاخر متعلق للناهي ليسا ماهيتين حقيقيتين. نعم أصالة الماهية تستلزم تعدد المعنون بتعدد الماهيات الحقيقية، بس فيما نحن فيه ليس العنوانان ماهيتين حقيقيتين. كيف ليس ماهيتين حقيقيتين يا أخوان؟ عنوان الغصب أصلا ليس ماهية من الماهيات يا أخوان. هذا الهاتف للشيخ أنا الآن أمسكته بيدي واستعملته من دون رضا، هذا الوجود الخارجي ما هي ماهيته؟ من أي مقولة من المقولات؟ مقولة الفعل. الغصب مو مقولة، الغصب مو ماهية حقيقية، الغصب عنوان انتزاعي ينتزعه العرف والعقلاء من الفعل المقارن لعدم الربط. انتو بتعرفوا انه عندنا ما يسمى بالمقولات العشر، الجوهر والاعراض التسعة، هذه هي الماهيات الحقيقية. وفيما سوى ذلك اي ماهية حقيقية لابد ان تندرج تحت واحدة من هذه المقولات العشر. وفيما سوى ذلك هناك عناوين ينتزعها الذهن من دون أن يكون لها ما بإزاء في الخارج. نعم لها معنون في الخارج بس ليس لها ما بإزاء. الآن أنا بعطيكم مثال أوضح يا أخوان. أنا ألا ينطبق علي عنوان الأستاذ؟ عنوان الأستاذ ما هي؟ عنوان الأستاذ مجرد أنه ينطبق علي يعني أن ما هي في أنني أستاذ؟ لا، ما هي ما هي في إنسان. يا نعم الإنسان الذي ينقل علمه للآخرين ينتزع الذهن له عنوان الأستاذ، فيكون زيد متعنونا بعنوان الأستاذ من دون أن يكون عنوان الأستاذ له ما بإزاء خارجا، سواء كنا قائلين بأصالة الوجود أو بأصالة المادية. عنوان الغصب مفهوم انتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج. وأنا ذكرت أمثلة بالأمس الفوقية عنوان ينتزعه الذهن من الطاولة والكتاب، فينتزع فوقية الكتاب والطاولة من دون أن يكون للفوقية ما بإذا في الخارج. ما عندنا في الخارج متحققات ثلاثة، أحدها الكتاب والثاني الطاولة والثالث فوقية الكتاب والطاولة أبدا. نعم ثمة منشأ لانتزاع الفوقية، الفوقية لا تنتزع اعتباطا، إلا أن الفوقية مفهوم انتزاع ليس له ما بإزاء خارجا. لذلك أما عنوان الغصب من ما هي؟ مفهوم ينتزعه الذهن من ماذا؟ من فعل من الأفعال. إذا أمسكت الهاتف بيدي برضا من زيد لا ينتزع الذهن من هذا الفعل عنوان البسط، وإذا أمسكت الهاتف بيدي بغير رضا من زيد صاحب الهاتف ينتزع الذهن عنوان الغصب. يا أخوان الركوع ما هي ماهيته؟ الوضع، وضع معين. طيب هذا الوضع ينتزع منه الذهن عنوان الغصب، ليس الغصب ماهية. الأفعال الصلاطية تنتمي إلى ماهيات مختلفة كما قلنا، بعضها من الكيف النفساني مثل النية، بعضها من الكيف المسموع، بعضها من مقولة الوضع. الأفعال الصلاطية تنتمي إلى ماهيات مختلفة، وليس الغصب ماهية لأي فعل من الأفعال الصلاطية، بل هو عنوان ينتزعه الذهن من دون أن يكون لهما بإزاء خارجا. طيب الصقعة بتقول لي طيب هذا الكلام نقبله منك في الغصب، هذا الكلام نقبله في الغصب. طيب الصلاة شو بنعمل فيها؟ الصلاة مو ما هي؟ الصلاة ما هي؟ أقول الصلاة صحيح يعبرون بالماهية الصلاطية، ولكن لا يخفى عليكم انه هذا التعبير تعبير فقهائي، تعبير اصولي، والا بالدقة العقلية ومن وجهة نظر علم الفلسفة، علم الفلسفة الصلاة مجموعة افعال تنتمي الى ماهيات مختلفة، ولكن اذا نظرنا الى هذه الافعال نظرة وحدتين ونظرنا إليها على أن عبادة وعلى أنها عبادة واحدة، نطلق على هذا المجموع من الأفعال اسم الصلاة، فتكون الصلاة ماهية اعتبارية لا ماهية حقيقية. مثل ماهية البيت يا إخوان، ماهية البيت ماهية حقيقية؟ لا، كل جزء من أجزاء البيت ينتمي إلى ماهية من الماهيات، ولكن هذا المجموع من الأجزاء يطلق عليه البيت، هذا المركب الاعتباري يطلق عليه البيت، فتكون الماهية ماهية. يعني بدي أسألكم سؤال، هل هناك ما بإزاء للبيت غير الأجزاء؟ لو كان البيت ماهية حقيقية لكان عندنا ما بإزاء للأجزاء وعندنا ما بإزاء للبيت، مثل فريق كرة القدم، الفريق ماهية حقيقية يعني له، هناك ما بإزاء للفريق غير الأجزاء غير الأفراد عفوا، الفريق هو زاد وعنده بكر، أفراد لماهية الإنسان، الفريق ماهية اعتبارية، الماهية اعتبارية يعني الذهن يخترعها ويضفيها على هذه الأفراد حتى يجعل لها نوع وحدة فيما بينها من دون أن يكون لها ما بإزاء في الخارج. ما في شيء اسمه صلاة له ما بإزاء في الخارج. إيه النية اللي هي من مقولة الكيف النفساني لها ما بإزاء في الخارج، التكبير اللي هو من مقولة الفعل له ما بإزاء في الخارج، الركوع والسجود اللي هي من مقولة الوضع له ما بإزاء في الخارج. أما شيء اسمه الصلاة له ما بإزاء في الخارج وهو ما هي أصلا؟ ما هي اعتبارية، يعني يخترعها الذهن ويضفي الوحدة على هذه الأجزاء المنتمية إلى مقولات متعددة.
نعم.
بتحقق الواحد طبعا لو هذا ما سيشير إليه الماثل هو هذا الحل. نحن لسنا في مقام النقد. الماثل عم بيقول لهم هاي العناوين اللي أحدها هذان العنوانان اللذان أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق للنهي. لو كانا ماهيتين حقيقيتين لقبلنا معهم. لابد أن يكون ماذا المتحقق والمعنون متعددا فيمكن الاجتماع. بس ليس العنوانان ماهيتين حقيقيتين. حتى ما نسميه بالماهية الثلاثية هذا مو ماهية حقيقية، ماهية اعتبارية. أما عنوان الغصب فواضح أنه مفهوم انتزاعي وليس ماهية. لذلك حتى لو كنا قائلين بأصالة الماهية نقول هنا حتى مع القول بأصالة الماهية في مثال الصلاة والغصب المعنون واحد أو متعدد؟ المعنون واحد. ليه؟ لما هي ماهية المعنون؟ الركوع شو ماهيته؟ الوضع؟ المعنون واحد، المتحقق ماهية واحدة ومعنونها واحد. بتقولي طيب الغصب والصلاة، بقولك هذه ليست ماهيات، هذه عناوين انتزاعية أو ماهيات اعتبارية، ليس لها ماهيات، ليس له تحقق، ليس لها تحقق. في مانع أن الماهية الواحدة حتى على القول بأصالة الماهية، الماهية الواحدة اللي هي ماهية الوضع المتحققة بتحقق واحد ينتزع منها عنوان الصلاة وعنوان الغصب. ما في المتعلق للأمر والنهي شو هو المعنون؟ المعنون هو الماهية المتحققة اللي هي ماهية الوضع اللي هي واحدة، مو المتحقق عنوان الصلاة وعنوان الغصب حتى تقلي المعنون متعدد. المتحقق ماهية الوضع اللي هي واحدة معنونة بعنوان الصلاة وبعنوان الغصب، فما في فرق سواء كنا قائلين بأصالة الوجود أو كنا قائلين بأصالة الماهية. لا يختلف الحال، بل تعدد العنوان فيما نحن فيه لا يوجب تعدد المعنون سواء قلنا بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية، لأن العناوين المتعددة فيما نحن فيه ليست ماهيات حقيقية، بل هي إما ماهيات اعتبارية أو عناوين انتزاعية. هذا هو جواب المعتمد. نعم. يا طبعا فرق
نعم واجتماع هذه
الأجزاء
مع بعض
البعض. إذا بحث فلسفي حول أن إنسانية الإنسان بماذا؟ إنسانية الإنسان بجسمه، هذا اللي عم تحكي له أجزاء متعددة، والجسم اليد غير الرجل والرجل غير العين والعين، أم أن إنسانية الإنسان وإنية الإنسان بروحه ونفسه؟ ولكن بقطع النظر عن هذا البحث الفلسفي في شيء مسلم، انه الانسان ما هي والصلاة ما هي والبيت ما هي، بس فرق الانسان ما هي حقيقية، اما ان المتأصل وجودها او انها هي المتأصلة خارجا، بس لها ما بإزاء في الخارج. اما البيت الفريق هذه كلها ماهيات اعتبارية، سواء كنا بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية، ليس للمركب الاعتباري ما بإزاء خارجا، الما بإزاء هو لأجزائه التي يتألق منها واللي هي تنتمي إلى ماهيات حقيقية. إيه نعم طبعا، مثل ما قلنا يا أخي الآن الفريق هذه ماهية اعتبارية، فريق كرة القدم شو يعني؟ وين الفريق؟ دلني على الفريق، حط لي زاد وعمرو بكر على جنب وقول لي هذا الفريق في الخارج. ما في بالخارج زاد وعمرو بكر، بس نقول الهيئة التعليمية للمدرسة شو يعني؟ في زاد وعمرو بكر اللي بينتموا لماهية الإنسان، هيئة تعليمية مفهوم انتزاعي جامع بين هذه الأفراد المنتمية إلى مقولة الإنسان ليس لهما بإزاء خارج. طبق هذا القدر. قال الرابع رابعتها إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة وحقيقة فردة. صحيح، كما أنه يا أخوان كما أنه للماهية الواحدة وجود واحد، للوجود الواحد ماهية واحدة. قال إلا ما هي وصمود هذا، قال إلا ما هي واحدة وحقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته، أي عن حقيقة هذا الوجود، بما هو بما هو هو، يعني إلا تلك الماهية. صح، الماهية الواحدة لها وجود واحد، والوجود الواحد لا يمكن أن يكون له إلا ماهية واحدة. هذا الموجود والمتحقق في عالم العين والخارج لا يمكن أن يكون له ماهية ثانية، لا يمكن أن يكون له ماهيتان مختلفتان. ليش؟ لأنه يا أخوان نعم، هذا الوجود والمتحقق لا يمكن أن يكون له ماهيتان مختلفتان. ليش؟ لأنه إما الوجود أصيل والماهية حده الاعتباري، فلكل وجود حد اعتباري واحد، أو أن الماهية أصيلة والوجود مفهوم انتزاعي ليس له الأصالة والتحقق في الخارج. فلا شك إذا كانت الماهية هي الأصيلة فالمتحقق في عالم العين والخارج سيكون واحدا.
يصدر أن عبد أنه كونه جنس حيوان
لا طبعا،
لا طبعا،
لا طبعا. أنت لا يخفى، لا يخفى عليك شيخنا أن الإنسان هو الماهية. أما الجنس، خب أنت بتعرف أن الجنس الحيوان لا يتحصل في الخارج إلا إذا ضم إليه فصل من الفصول. ما عندنا بالخارج، هلا دلني على حيوان بالخارج هو فقط حيوان، لا هو فرس، لا هو غنم، لا هو بقر، لا هو إنسان. ها ها، فإذا عندما نتكلم عن الماهية نحن نتكلم عن الماهيات النوعية، والأجناس والفصول هي ذاتيات الماهيات لنا، ليست ماهيات قائمة بذاتها. قال طبعا ستتضح فكرة الماتن أكثر فأكثر. قال فالمفهومان المتسابقان مثل ماذا؟ مثل الصلاة والغصب. المفهومان المتسابقان على ذاك، على ذاك يعني على ماذا؟ على الموجود الواحد، على الموجود بوجود واحد. يا أخوان شوي العبارة قد تكون مربكة، لأن الماتن بده يحكي كلام يتناسب مع أصالة الوجود وأصالة المهية. طيب إذا بدك تحكي كلام تتناسب مع أصالة الوجود وأصالة المهية، ما فيك تعبر الموجود بوجود واحد. لعل العبارة الجامعة المجعول بجعل واحد، سواء كان المجعول هو الوجود أو المجعول هو المهي، لأن القائلين بأصالة الوجود يقولون بأن الجعل يتعلق بالوجود، والقائلون بأصالة المهي يقولون بأن الجعل يتعلق بالمهي، والمهي تكتسب العيني والخارجي من تعلق الجعل به. بس نتكلم على المجعول بجعل واحد. شو يعني المجعول بجعل واحد يا أخوان؟ أنا الآن واقف في هذه الأرض المرسومة، عندما أركع أنحني أحقق الهيئة الركوعية، أحقق الوضع الركوعي، هذا مجعول بجعل واحد ولا لا؟ مجعول بجعل واحد، في جعلان أو جعل واحد؟ انقدحت إرادة في نفسي فحققت الهيئة الركوعية والوضع الركوعي، هذا الركوع مجعول بجعل واحد، سواء كان الجعل يتعلق بالوجود وما له التحقق والعينية هو وجود الركوع، هو وجود الركوع، أو كان الجعل يتعلق بالماهية وما له التحقق والعينية هو الهيئة الركوعية والوضع الركوعي. بالنهاية ماذا؟ بالنهاية هذا الواحد لا تنسلم وحدته بتعنونه بعنواني الصلاة والغصب، لأن عنواني الصلاة والغصب ليس لهما ما بإزاء خارجي، سواء كنا قائلين بأصالة الوجود أو بأصالة المهية. أصالة الوجود تعني أن المتحقق وجود الركوع، أصالة المهية تعني أن المتحقق الهيئة الركوعية، بس على كلا التقديرين المتحقق واحد، معنون بعنوانين ليس لهما ما بإزاء في الخارج، عنوان الصلاة وعنوان الغصب. قال فالمفهومان المفهومان كمفهومي الصلاة والغصب المتصادقان على ذاك المجعول الواحد على ذاك المجعول بجعل واحد لا يكاد يكون كل منهما أي كل من هذين المفهومين ماهية وحقيقة. ما ممكن يكون كل منهما ماهية وحقيقة. ما ممكن يكون الصلاة ماهية وحقيقة والغصب ماهية وحقيقة. ليش؟ لأن المجعول واحد والمتحقق واحد. المتحقق الواحد له وجود واحد وله ماهية واحدة على الخلاف لأن التحقق لوجوده أو لماهيته. قال لا يكاد يكون كل منهما يعني كل من المفهومين ماهية وحقيقة لهذا المجعول الواحد. وكانت عينه يعني وكانت هذه الماهية والحقيقة عينه يعني عين هذا المجعول الواحد في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده. لأنه فرض أن المجعول واحد والمتحقق واحد يتنافى ماذا؟ يتنافى مع فرض أن العنوانين هما ماهيتان حقيقيتان. لأنه إذا فرضناهما ماهيتان حقيقيتان سواء قلنا بأصالة الوجود بل يكون المتحقق متعدد لأن متحقق هذه الماهية المتحقق هو وجود هذه الماهية ووجود تلك الماهية أو قلنا بأصالة الماهية. فإذا قال لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة وكانت هذه الماهية والحقيقة عينه يعني عين هذا الموجود الواحد في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا لا محالة. المجعول بجعل واحد كما أن وجوده واحد ماهيته واحد. فالمجمع اللي هو مجعول بجعل واحد المجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي يعني وإن تصادق عليه عنوان الصلاة اللي هو متعلق للأمر وعنوان الغصب اللي هو متعلق للنهي إلا أنه كما يكون المجمع واحدا وجودا بناء على أصالة الوجود يكون واحدا ماهية وذاتا بناء على أصالة الماهية ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. ما في فرق ما في فرق. هذا المجعول بجعل واحد سواء كان هو وجود الركوع أو الهيئة الركوعية هو واحد غاية ما في الأمر متعنن بعنواني الصلاة والغصب. عنوانات الصلاة والغصب ليسا ماهيتين حقيقيتين. لو كانا ماهيتين حقيقيتين لقلنا بأن ذلك يستلزم تعدد المعنون بناء على أصالة الماهية إلا أنهما ليسا ماهيتين حقيقيتين. صاحب الفصول الشرعية قال ومنه يظهر ومنه يظهر عدم ابتناء. الآن التوهم الأول دفعه الماتن أو لم يدفعه دفعه. الآن التوهم الثاني شو التوهم الثاني؟ البعض قالوا بأن جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع يقتني على مسألة فلسفية غير مسألة أصالة الوجود والماهية لأنه نحن الآن نفينا ابتناء مسألتنا على أصالة الوجود والماهية. شو هي المسألة الأخرى؟ قال هناك بحث بين الفلاسفة أن الجنس والفصل التركيب بينهما انضمامي أو اتحادي. البعض يقولون الجنس والفصل التركيب بينهما اتحادي. شو يعني؟ يعني مصداق الجنس ومصداق الفصل واحد وبالتحليل العقلي ينحلان الى جنس وفصل. الجنس والفصل مثل شو؟ مثل الحيوان والناطق. البعض يقولون لا التركيب بين الجنس والفصل اتحادي انضمامي يعني ما به تحقق الجنس خارجا غير ما به تحقق الفصل إلا أنهما ينضمان إلى بعضهما البعض ويرايان كما لو كانا شيئا واحدا إلا أن ما به تحقق الجنس غير ما به تحقق الفصل. خب البعض قالوا هاي المسألة مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد في وجهان تبتني على ماذا؟ على أن التركيب بين الجنس والفصل اتحادي وانضمامي. الجواب هنا هو الجواب هناك. كيف أجبنا نحن؟ أجبنا من قال بابتناء المسألة على أصالة الوجود وأصالة الماهية. أجبنا بأنه ماذا؟ بأنه العنوانان ليسا ماهيتين حقيقيتين فيما نحن فيه. فما العلاقة مسألة أصالة الوجود وأصالة المهنة؟ المعنون واحد ولا تنسلم وحدته بتعدد العنوان، حتى لو كنا قائلين بأصالة الماهية، لأن العنوانين ليسا ماهيتين. الكلام هنا هو الكلام، لا أثر لكون التركيب بين الجنس والفصل اتحاديا أو انضماميا على مسألتنا. ليش؟ لأن العنوانين المتصادقين على المجمع الواحد ليسا من قبيل الجنس والفصل، ليسا من قبيل الجنس والفصل. ليش؟ الجنس والفصل هي ذاتيات وأجزاء للماهية الحقيقية. الإنسان ماهية حقيقية، له جنس وهو الحيوان، وله فصل وهو ماذا؟ ناطق. وقالوا بأن الجنس هو الماهية المبهمة والفصل هو الماهية المتحصنة. وبما أن العنوانين فيما نحن فيه ليسا ماهيتين حقيقيتين، فلا معنى لأن يكونا من قبيل الجنس والفصل. الغصب مفهوم انتزاعي، الصلاة ماهية اعتبارية، والجنس والفصل إنما يمكن الحديث عنهما في الماهيات الحقيقية. فإذا بما أنه فيما نحن فيه لا يمكن أن يكون العنوانان من قبيل الجنس والفصل، فحتى لو كنا قائلين بأن التركيب بين الجنس والفصل ماذا؟ تركيب انضمامي، هل هذا يعني جواب الاجتماع؟ لا. لو كان العنوانان من قبيل الجنس والفصل، وقلنا بأن التركيب بين الجنس والفصل انضمامي، وما به تحقق الجنس خارجا غير ما به تحقق الفصل خارجا، لاستلزم ذلك جواز اجتماع الأمر والنهي لتعدد المعنون. ولكن العنوانين ليسا من قبيل الجنس والفصل. ليش؟ لأن العنوانين ليسا من الماهيات الحقيقية، ولا مجال للحديث عن الجنس والفصل إلا في الماهيات الحقيقية. فسواء قلنا بأن التركيب بين الجنس والفصل انضمامي أو اتحادي، فإنه ماذا؟ يستحيل ويمتنع اجتماع الأمر والنهي في المجمع الواحد المتعلم بعنوانين، لأن هذا المجمع لا يتعدد بتعدد عناوينه. قال: ومنه يظهر أيضا، يعني مما ذكرناه يظهر أيضا، عدم اقتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين. عفوا، بعد ما وصلنا لمسألة الجنس والفصل، نعم. قال: ومنه يظهر، يعني ومن هذا الذي ذكرناه، من أن المجمع واحد وجودا وواحد ماهيتان، منه يظهر عدم اقتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة، في مسألتنا، على القولين في تلك المسألة، أي في مسألة أصالة الوجود كما توهم في الفصول. كما يظهر أيضا مما ذكرناه، عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده. تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج يعني التركيب بين الجنس والفصل ماذا؟ انضمامي. عدم تعدده يعني التركيب بين الجنس والفصل اتحادي. ليش يظهر ذلك؟ ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين على المجمع كالصلاة والغاصب من قبيل الجنس والفصل لهذا المجمع. ليش؟ واضح، لأن العنوانين ليسا ماهيتين حقيقيتين، والإجناس والفصول هي للماهيات الحقيقية.
الحركة تكون هي الجنس
والصلاة تكون فصل. الحركة يعني بالنهاية هذا الفعل الذي فعله المكلف جنسه الحركة، ولا بد له من فصل يتقوم به، بس قطعا لا جنسه الصلاة ولا فصله الغاصب، لأن الصلاة والغاصب ماهيات اعتبارية. قال: ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه، أي على المجمع، من قبيل الجنس والفصل له، وإن مثل الحركة في الدار من أي مقولة كانت، الحركة في الدار سواء كانت من مقولة الوضع أو من مقولة الفعل أو من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقيتها وما هي حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها. يا إخوان، لو كان الصلاة والغصب، لو كان هذان العنوانان من قبيل الجنس والفصل للمجمع، الجنس والفصل من الذاتيات أم لا؟ الذات يتخلف عن ذاته. لو كان الطلاق والغصب من قبيل الجنس والفصل للمجمع، فمعنى ذلك أنه هذا المجمع لا ينفك عنه عنوانات الطلاق والغصب. ليش؟ لأنه ما ذاتيان له، مع أنه هذا المجمع قد يتعنون بعنوان الصلاة وقد لا يتعنون. يمكن أن أتحرك في الدار من دون أن تتعنون حركتي بعنوان الصلاة، صح؟ يعني كل انحناء هو ركوع صلاتي؟
لا.
ويمكن أن أتحرك في الدار من دون أن تتعنون حركتي بعنوان الغصب، مما ينبه أن الصلاة والغصب ليس من قبيل الجنس والفصل للمجمع. ومن البعيد جدا أن يتوهم أحد ذلك، إذ لو كانا من قبيل الجنس والفصل لمن فكا عن المجمع، لأنهما يكونان ذاتيين له. قال: وإن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها. وقعت جزءا من صلاة أو لا؟ كانت تلك الدار مغصوبة أو لا؟ مع أنه ماذا؟ مع أنه لو كانت الصلاة والغصب من قبيل الجنس والفصل للمجمع لما أمكن تخلف هذين العنوانين عن هذا المجمع، مع أنه الحركة ممكن أن تكون جزء من الصلاة وممكن أن لا تكون جزء من الصلاة. الانحناء ممكن أن يكون انحناء ركوعيا للصلاة، ممكن أن لا يكون انحناء ركوعيا للصلاة. كذلك الحركة، هذه الحركة ممكن أن تقع في هذه الدار على نحو الغصبية كما لو لم يأذن مالكها، يمكن أن لا تقع على نحو الغصبية كما لو أذن مالكها، مما ينبه أن العنوانين ليسا من قبيل الجنس والفصل للمجمع. إذا عرفت ما مهدناه يا أخي، المعتن ما عندي هاي الحاشية، تفضل اقرأوها. مين عنده هاي الحاشية؟ عندك يا أخي؟
تفضل. لا لا تفضل. هاي الحاشية سبع رحمة أن سبع رويه من العظيم لا تكاد تكلم به وحدة طعام لا ذات ولا وجود لا يجب أن تكون له خصوصية لها يستحق الاتصال بها ومحدودا بحدود موجب الانتباطها عليه كما لا يخشى، وحدوده ومخصصاته لا توجد تعدده لوجه أصلا. تتبقى جيدا
هذه الحاشية وهذه التعليقة.
نعم.
جواب على ما أشكلناه بالأمس على المقدمة الثالثة اللي ذكرها الماتن، أن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون. نحن قلنا ذهب بها إلى غير محل الكلام. وبالفرد الواحد لا يصير صدام بتعدد العنوان واضح، ولكن لابد أن يتخصص الفرد الواحد بخصوصيتين مختلفتين حتى يتعنون بعنوانين. فالقائلين بأن المعنون يتعدد ناظرين إلى أن الفرد بلحاظ الخصوصية الأولى يغاير ويباين الفرد نفسه بلحاظ الخصوصية الثانية. ليش؟ لأن الخصوصيتين متباينتين، ضرورة تباين العنوانين. ذيل التعليقة يشير إلى أن الماتن متنبه إلى هذا الإشكال، وذيل التعليقة يفعله. أعد الذيل شيخنا.
كما غير وحدوده ومخصصاته لا توجب تعدده بوجه أصلا.
ليش الحدود والمخصصات لا توجب التعدد بوجه أصلا؟ لأن هذه الخصوصيات بنظر الماتن هي حيثيات تعليلية لصبح العنوان على الفرد، وليست حيثية تقييدية لانتباط العنوان على الفرد. لو كانت الخصوصية حيثية تقييدية صحيح، الفرد المتخصص بالخصوصية ألف هو منطبق العنوان الأول وهو مغاير ومباين لنفس الفرد إذا تخصص بالخصوصية باء وصار منطبقا للعنوان الثاني. هي لو كانت الخصوصيات حيثيات تقييدية، بمعنى أن العنوان ينطبق على الفرد بضميمة الخصوصية، فالمنطبق هو الفرد مع الخصوصية، هون يلزم تعدد المعنون. ولكن الماتن أشار بها التعليقة أن الخصوصيات ليست حيثيات تقييدية لانطباق العنوان، بل هي حيثية تعليلية. فالخصوصية ألف علة لانطباق عنوان الصلاة على هذا الفرد، والخصوصية باء علة لانطباق عنوان الغصب على نفس هذا الفرد، فالمنطبق للصلاة والغصب هو الفرد الواحد، فيلزم امتناع الاجتماع. لماذا؟ لوحدة المجمع، لوحدة المعنون وعدم تعدده، فخذ واغتنم وتدبر. طيب طبعا هذا الرجل المتصف بالعلم ينطبق عليه عنوان العالم. عنوان العالم قلنا ليس له في الخارج، وعنوان العادل ليس له مبيتا بالخارج. ما له مبيتا بالخارج؟ الإنسان والعلم، الإنسان والاستقامة على جادة الشريعة. الإنسان المتصف بالعلم ينتزع منه عنوان العالم، والإنسان المتصف بالاستقامة ينتزع منه عنوان العادل. الماء تنحل المشكلة بأن الخصوصيات حيثية تعليلية للانطباق وليست حيثية تقييدية وداخلة في ماذا؟ في المنطبق عليه. وأنا لذلك قلت بالأمس أشرت إلى أنه المقدمة الثالثة، إذا بدنا نقطع النظر عن هذه التعليقة اللي قرأها الشيخ الآن للماتن بعيدة عن ما هو محل الكلام عند القوم. لذلك مثل المحقق النجيني قال العمدة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، امتناع الاجتماع وجواز الاجتماع، العمدة أنه نبحث أنه الخصوصيات الموجبة لانطباق العنوان هل هي خصوصيات تعليلية، حيثيات تعليلية أو حيثيات تقييدية. البعض أشكلوا على المتن، قالوا أصلا الحيثية التعليلية لا يمكن أن تتصور في المقام، ولا بد أن تكون هذه الحيثيات حيثيات تقييدية. ولكن نحن لم نخوض في هذا البحث لأن فيه خروجا عما هو مقرر في هذا الكتاب. نعم، هناك طبعا بين نسبة بين الأصول المغفر والكفاية، نسبة العموم والخصوص من واجب. يعني في مقالب تعرض لها في أصول الفقه لشيخنا المغفر لم يتعرض إليها في الكفاية، لأنه كما تعلمون الشيخ المغفر متأخر عن صاحب الكفاية، وهو تلميذه تلامذة صاحب الكفاية، يعني تلميذ النهيني والأصفهاني اللي هن تلامذة صاحب الكفاية. فتمة إشكالات أتى بها وأفكار أتى بها لم يتعرض إليها في الكفاية، من حدوثها متأخرة في صاحب الكفاية. قال إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا، وجودا بناء على أصل الوجود وذاتا بناء على أصل النهي، كان تعلق الأمر والنهي به محالا، مستحيل أن يجتمعا في واحد بعد أن كانا متضادين. ولو كان يعني حتى لو كان تعلقهما أي تعلق الأمر والنهي بهذا الواحد بعنوانين لما عرفت، هاي النتيجة الآن عم بقرر لك النتيجة، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه، سواء كانت حقيقته وواقعيته هي الوجود أو الماهية، متعلقا للأحكام فعل المكلف بحقيقيته بحقيقته وواقعيته الواحدة سواء أكانت الوجود أو الماهية، هو المتعلق للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه. العناوين تذكر في لسان الدليل بما هي مرآة للمعنون اللي هو فعل المكلف، وأن غائلة اجتماع الضدين فيه في فعل المكلف الذي هو المجمع لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع للأفراد. هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.